بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بلا أذان ولا إقامة، ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله تعالى وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم، ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال: يا معشر النساء، تصدقن فإن كنا أكثر حطب جهنم. فقامت امرأة من سطة النساء سفعاء الخدين فقالت: لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تطرن الشكاة وتكفرن العشير. قال: فجعلنا يتصدقن من حليهن يلقين في ثوب بلال من أقراطهن وخواتيمهن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العيد. شهدت أي حضرت، فالشهود في بمعنى الحضور. فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا غير مسافر. يوم العيد يوم ظرف، أول عيد كان في السنة الثانية، فالعيد شرع مع الصيام، فرض الصيام السنة الثانية، فصام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات. فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، فبدأ بالهمزة، بدأ الابتداء بالشيء فبالهمزة، فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه. أما إذا كان يقصد به ظهور الشيء وبداءته، كان شيئا ثم بدأ له غيره، فهذا من غير همز. ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات. فبدأ بالصلاة، قدم الصلاة، هل في الصلاة الصلاة المعهودة وهي صلاة العيد قبل الخطبة، قبل أيضا هل في الخطبة العهدية وهي خطبة العيد، والخطبة بالضم كما مر بنا، وبالكسر خطبة النساء. لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وكون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصلاة قبل الخطبة هذا محل إجماع، أعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، إنما الخلاف في من أتى بعده كما مر بنا في الدرس الماضي والذي قبله. بلا أذان ولا إقامة، لا نافية، وأذان وإقامة نكرتان في سياق النفي، فتعم كل أذان وكل إقامة. لكن حينما قال بلا أذان، هل المقصود بالأذان الأذان الشرعي المعروف؟ هو الظاهر والله أعلم بدلالة ولا إقامة، أي ولا إقامة إقامة المعروفة المشروعة، فلا يشرع الأذان ولا الإقامة ليوم العيد. أو المقصود به الأذان الإعلام، أي لم يعلم بحضور الصلاة، أن في ذلك من يرى مشروعية الصلاة جامعة، ولكن تقول الصلاة جامعة. الظاهر والله أعلم الأول، فعلى هذا لا يشرع أذان ولا إقامة ولا غيرهما كالصلاة جامعة. استدل بعضهم بقوله بلا أذان ولا إقامة على عدم وجوب صلاة العيد، وجه ذلك أن الأذان والإقامة تجبان للصلاة المفروضة، فإذا لم تشرع في العيد دل على عدم وجوبها. أيضا يقولون لو أذن المؤذن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لوجبت إجابته، والذي يظهر الله أعلم أن هذا ليست المحل نظر، وأشير إن شاء الله لحكم صلاة العيد في حديث أم عطية. مر بنا أول من أذن وأقام لصلاة العيد ابن الزبير رضي الله تعالى عنه وعن أبيه عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في آخر الأمر، وإلا في أول الأمر سأل ابن عباس كما في الصحيح فأمره أن لا يؤذن ولا يقيم وأن يجعل الصلاة قبل الخطبة، ثم قام. ثم تفيد الترتيب مع التراخي، والتراخي في كل شيء بحسبه. ثم قام متوكلا على بلال، ثم قام فيه مشروعية القيام في الخطبة. مر بنا الخلاف في حكم القيام في خطبة الجمعة، وأشرت إلى أن الذي يظهر لي أن القيام سنة، لأن المقصود منه المبالغة في الإسماع، والإسماع يحصل ولو لم يقم الخطيب. ومن يرى أن خطبة العيد ليست واجبة لا يرى وجوب القيام. ثم قام، وفيه أن الخطبة على ما تقدم في الحديث الماضية بعد صلاة العيد، متوكئا على بلال، متوكئا أي معتمدا، في رواية يد بلال، يدل على ذلك المنبر لم يوضع. لو كان وضع المنبر والله أعلم ما استطاع أن يتوكأ على بلال، ولا توكأ والله أعلم على المنبر، لأن يعني منبر النبي صلى الله عليه وسلم المشهور أن فيه رمانتين عن اليمين وعن اليسار يعتمد عليه صلى الله عليه وسلم في رواية ثم نزل، لكن يظهر الله أعلم أن هذه الرواية ليست محفوظة. فالذي ظهر لي والله أعلم أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إخراج المنبر لا في العيد ولا في الاستسقاء، إنما بني المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بذلك مروان بن الحكم أمير المدينة. في فضيلة لبلال رضي الله تعالى عنه في كونه يصاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويكون معه، فأمر بتقوى الله تعالى، فأمر لم يذكر المأمورين وهم الناس، هذا من باب الإيجاز، فأمر الناس بتقوى الله، وفيه الأمر بتقوى الله عز وجل، بل ربنا عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم بتقوى الله. وكما مر بنا أن المقصد من الخطبة الوعظ والحث على تقوى الله عز وجل، وقد فعله صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة وفي خطبة العيد كما في هذا الحديث. أصل التقوى أن يجعل المؤمن بينه وبين النار وقاية بفعل الأوامر وترك النواهي، هذا أصل التقوى. قال وحث على طاعته، فعلى هذا أمر بتقوى الله أي أمر باتقاء عذاب الله عز وجل بترك المعاصي، لأنه قال وحث على طاعته، فيحمل والله أعلم أن الأمر بالتقوى بترك المعاصي، وحث على طاعته بفعل المأمور، ولا يمنع التقوى يدخل فيها الأمر والنهي، وحث على الطاعة من باب التوكيد. وحث أي رغب، والحث إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب بحسب المأمور به. على طاعته، وطاعته عامة، فطاعة الله عز وجل يؤمر بها إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب. وجه العموم طاعة أضيفت إلى الضمير، أصل طاعة نكرة فأضيفت إلى الضمير فتعم. وقال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته، ما قال وحث على طاعة الله، تغنى بذكر الضمير، وهذا من باب الإيجاز. فالإيجاز في كلام العرب ممدوح في المواطن التي يطلق فيها الإيجاز. ووعظ الناس، الوعظ التخويف، خوف الناس، والمقصود خوفهم إذا لم يمتثلوا أمر الله عز وجل فتركوا المأمور ووقعوا بالمنهي عنه. وإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يوعظون ويخوفون وهم خير الأمة، فغيرهم من باب أولى. فالناس، كل الناس بحاجة إلى الوعظ والتذكير والتخويف. ووعظ الناس، ألف الناس، هل هي ال الاستغراقية أو ال العادية؟ ثاني، فالمقصود بالناس من حضر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وخطبته، هؤلاء هم الناس فليست عامة. وذكرهم، يحتمل أنه ذكرهم بنعم الله عز وجل، ويحتمل أنه ذكرهم بالأوامر والنواهي. ثم مضى إلى النساء، فالقريب منه صلى الله عليه وسلم الرجال فيسمعون خطبته. كما ذكرت في الدرس الماضي، العيد خطبتان بإجماع أهل العلم. لو قال قائل هذا الحديث يدل على أنها خطبة واحدة لم يكن بعيدا من جهة الاستدلال. حتى أتى النساء خرجا، كما سيمر بنا إن شاء الله أيضا في حديث أم عطية الحديث فيه مسألة تتعلق بحكم الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء. إن تيسر ذكرت المسألة، وإلا اجرها إلى حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها. وجه ذلك ثم مضى حتى أتى النساء، إذن النساء معتزلات لسنا مع الرجال خلف الرجال، والظاهر أنهن بعيدات فليسمعنا خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أتى النساء، أل في النساء مثل الناس، أل العادية وليست كل النساء، فالمقصود حتى أتى النساء أي النساء التي حضرن الصلاة والخطبة. حينما نقول العهدية وعلى الاستغراقية، هذا ليس من باب الطرف العلمي، يترتب على ذلك حكم. يعني إذا كانت استغراقية الحكم عام، أما إذا كانت عهدية فالحكم يختلف. الكلام ليس بهذا الحديث، الكلام عموما حينما نفرق بين الاستغراقية وال العهدية ليس هذا من باب الطرف العلمي. إذا كانت عهدية قد تكون لأناس مخصوصين فيكون الأمر على سبيل الخصوص، بخلاف الاستغراقية فهي عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذه وعظ الناس. فرق بين التي في الناس في الآية وبين وعظ الناس، فالتي في الآية الاستغراقية تفيد العموم، أما هذه فليست عامة، هذه العهدية يستوي الحكم، هذه مسألة ثانية. كذلك النساء، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، عامة في كل النساء، فلذلك ربنا عز وجل قال في النكاح من غير مهر خالصة لك من دون المؤمنين، أما هذه سأل معهودات. فوعظهن وذكرهن، فيه تخصيص خطاب للنساء في خطبة العيد في عهده صلى الله عليه وسلم، يأتي ويخصهن بالوعظ. في زماننا وجدت مكبرة الصوت يخصن، لكن الخطبة للجميع للرجال وللنساء، فلا يتقدم للنساء، فالتقدم لأجل الحاجة، ولا حاجة في زماننا لأجل مكبرات الصوت. فوعظهن وذكرهن كما تقدم قبل قليل في حق الرجال، فقال يا معشر النساء، يا معشر النساء الحاضرات، تصدقنا في حديث زينب زوج عبد الله بن مسعود في الصحيح ولو من حليكم. وحينما قال تصدقنا أجبنا النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق، هل سألناه هل الأمر الوجوب أو الاستحباب؟ لا، ولا يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الواحد منهم يناقش النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا واجب. اللهم في قصة برير رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمرها أن ترجع لزوجها، فلما أخبرنه شافع قالت لا حاجة لي به. لم يكن الرجال ولا النساء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأمر هل هو للوجوب أو الاستحباب والنهي، هل هو الكراهة والتحريم، يمتثلوا. قال تصدقنا، يريدها للمحتاج من المسلمين، وناخذ منه فائدة استحباب طلب الصدقة للغير. فالأصل في سؤال الصدقة تجري في الأحكام الخمسة، قد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. في هذا الحديث الأمر على سبيل الاستحباب، تستحب سؤال الصدقة إذا سألها الشخص لغيره، إما لأن الغير يتعفف أو لأن الغير يستحي أو لأن الشخص إذا سأل لغيره مظنة أن يعطى، بخلاف لو المحتاج سأل لنفسه ربما لا يكون معروفا فلا يعطى. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب في هذا الحديث وفي غيره، مثلا في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال اشترى رجل ثمارا فأصيب يعني خسر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه. حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما أتى المضاريون ورأى فيهم الفاقة قام فخطب فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره. الحديث الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصدقة أحيانا لغيره، وهذا السؤال على سبيل الاستحباب. فإن كنا أكثر حطب جهنم. قال فإن كنا أكثر، رواية مسلم فإن أكثر كنا حطب جهنم، هذا اللفظ ليس في مسلم، وهذه الرواية ذكرها هي رواية مسلم، رواية البخاري فيها اختصار. فإن كنا أكثر حطب جهنم، حينما قال أكثر هذا أفعل تفضيل، الرجال والنساء يدخلون النار، لكن دخول النساء أكثر من الرجال. وهذا الحديث دليل لمذهب السلف أن العصاة من هذه الأمة يدخلون النار خلافا للمرجئة، ويخرجون منها خلافا للمعتزلة. وحينما قال فإن كنا أكثر حطب جهنم، اللي يظهر الله أعلم ليس المقصود المخاطبات، المقصود والله أعلم جنس النساء، فجنس النساء أكثر حطب جهنم. وإلا لا تقارن الصحابيات بمن أتى بعدهن. قال جهنم ممنوع من الصرف، عالم على النار، نسأل الله عز وجل أن يعيذنا منها، وأيضا للعجمة. ويؤخذ منه فائدة من وقود النار الآدميون، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، يدخل فيه الجن والإنس. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فمن وقود النار الجن والإنس. وأصل الحطب هو ما توقد به النار، وفيه التغليظ في الوعظ إذا كان الشخص يستحق التغليظ. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن كنا أكثر حطب جهنم، لم يقصد صلى الله عليه وسلم التعيير، إنما قصد المبالغة في النصح كما في الروايات التي يشير إليها بعقل ودين. فلم يقصد صلى الله عليه وسلم التعيير، قصد هنا البيان والتخويف، بخلاف بعض الناس تجد يأخذ بعض النصوص وينزلها على غير محلها. فقامت امرأة من سطة النساء، امرأة مبهمة، ومر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يعتنون بذكر صاحب القصة أو المتكلم أو المأمور أو المنهي، لأنه لا يترتب على ذلك حكم. فالأصل ما أمر به مؤمن أو مؤمنة أمر للأمة كلها، إلا ما دل الدليل على الخصوصية. فقامت امرأة من سطة النساء، اختلف في معنى سطة النساء، قيل من سطة النساء أي من وسط النساء في المكان، أي هذه المرأة جالسة في وسط النساء، وقيل من سطة النساء أي من خيار النساء، لرواية مسلم من حديث ابن عمر فقالت امرأة منهن جزلة، والجزالة تدخل فيها جزالة العقل وجزالة اللسان والفصاحة، هذا مدح. فالوسط أخيار كما قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي أمة خيارة. وقيل من سطة النساء، اللفظة فيها قلب، أصلها من سفلة النساء، فحصل قلب في اللفظ. يستدلون برواية أحمد من حديث جابر، أحمد وغيره، قال من سفلة النساء، والمقصود سفلة النساء ليست من خيار النساء، بخلاف رواية ابن عمر. في رواية أيضا أحمد من حديث ابن مسعود ليست من إليات النساء. فاختلفت الروايات في هذه المرأة، هل هي من خيار النساء أو من سفلة النساء، أي ليست من العليا. هل الأمر يتعلق به حكم؟ نعم يتعلق به حكم. مثلا يوجه الحديث بتوجيهات، منه أن هذه امرأة قد تكون من الجواري وليست من الحرائر، والجارية لا يجب عليها أن تغطي وجهها، ولعله يأتي زيادة بيان. انتهى السر في الوقت ساعة. سفعاء الخدين. المقصود بسفعاء الخدين أي امرأة في خديها سواد. وهذا الحديث من يرى جواز كشف المرأة لوجهها بعضهم يخصه بالمرأة التي ليست جميلة. الأصل ستر الوجه، فلما كشفت هذه المرأة وجهها وكانت سفعاء الخدين دل على جواز أن تكشف المرأة وجهها إذا لم تكن جميلة، فالعلة الفتنة مأمونة في حق هذه المرأة. ونعلم أن ذكر المرأة أغلب الروايات ليست مذكورة فيها. رواية البخاري ليست مذكورة قصة هذه المرأة. حديث عباس الصحيح ليس فيه قصة هذه المرأة. حديث أبي سعيد أيضا ليس فيه قصة المرأة. حديث زينب زوج بن مسعود ليس فيه قصة هذه المرأة، وهي في الصحيحين الحديث السابق. وردت أيضا في حديث مسعود عند أحمد وغيره، وأيضا في حديث ابن عمر، ولم أستقصي كل الروايات الواردة، لكن أحاديث الصحيحين المتفق عليها ليس فيها ذكر هذه المرأة. فلذلك بعض العلم من يرد الاستدلال بهذا الحديث يحكم بأن هذه الرواية فاندة، هذه الرواية لم تذكر إلا في رواية لمسلم من حديث جابر، لم تذكر من أحاديث صحيح إلا في حديث ابن عمر وهو عند مسلم. هذا الحديث يستدل به على جواز كشف المرأة لوجهها. من لا يرى الجواز يوجه بعدة توجيه، منها ما ذكرته قبل قليل. بعضهم يحكم بالشذوذ، بعضهم يقول المرأة يحتمل أنها من الجواري، بعضهم يقول المرأة ليست جميلة فيجوز أن تكشف المرأة وجهها، بعضهم يقول وما يدرينا أن هذه المرأة كشفت وجهها قبل نزول الحجاب. ذكرت قبل قليل صلاة الإيدين شرعت مع الصيام، والصيام شرع في السنة الثانية، ونزول الحجاب في السنة السادسة، إذن بينهما مدة، فيحتمل هذا الحديث أنه قبل نزول الحجاب. وأيضا حينما يقول جابر رضي الله تعالى عنه في صفة سفعاء الخدين، هل يحتمل أن جابر كان يعرفها قبل نزول الحجاب أو كان صغيرا؟ لا يحتمل. أليس الواحد منا لو قيل له صف لنا فلانة النساء اللاتي أدركناهن ونحن صغار ولسنا من محارمنا، هل يمكن أن نصفهن؟ نصف دقائق وجوههن. فشاهد من ذلك هذا الحديث يحتمل، فإذا كان من المتشابه يرجع لي المحكم، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح صريح في جواز كشف الوجه أو في وجوب تغطيته. كل الوارد إما صحيح ليس بصريح كما في هذا الحديث، أو صريح ليس صحيح كحديث أسمى وهذا وأشار إلى الوجه وكفين. يرجع إلى القرآن، والقرآن أيضا اختلف الصحابة رضي الله تعالى عنه فيه، وظاهر القرآن وجوب أن تغطي المرأة وجهها. لم يختلفوا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، اختلفوا في غيرهن، والأصل هو السواء. وخير من كتب في هذا الباب شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، له رسالة مختصرة في الحجاب ذكر فيها الأدلة من القرآن، وأشار لبعض أدلة في السنة هي كافية لمن أراد الحق. سفعاء الخدين، وفيه الشخص إذا ذكر شخصا مبهما بعين فيه ليس من الغيبة، هذه المرأة مبهمة، حتى لو ذكر عيبا في الشخص وهو معروف لقصد البيان فقد اشتهر بهذا الأمر فأيضا ليس من الغيبة. فقالت لما يا رسول الله، فيه جواز الكلام في الخطبة، تقدمت شر لهذه المسألة، فيجوز أن يكلم الخطيب في الجمعة وفي العيد، وإذا كلم يجوز الرد. وفيه أن صوت المرأة ليس بعورة لأنها خطبت النبي صلى الله عليه وسلم، بلال حاضر، ويحتمل والله أعلم من تأخر من الرجال يسمعون صوت المرأة، وأقرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحينما سألت رضي الله تعالى عنها لا تقصد التعنت، إنما تقصد لبيان العلة، ولا شك أن بيان العلة مظنة الانتفاع وترك السبب وأيضا الانتفاع في باب القياس. فلذلك نقول المعلم يجوز أن يقاطع في الدرس ويسأل كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلمهم، لكن في دروسنا نؤثر عدم السؤال إلا بعد نهاية الدرس، لأن في كثير من الأحيان يتمادى السؤال إلى أمور خارج الدرس وربما ضاع وقت من الدرس ينتفع به، والسائل يمكن أن يستدرك حاجته بعد الفراغ من الدرس يسأل عما يريد ولا يقطع غيره. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأنكن تكثرن الشفاء، لأنكن أي معاشر النساء جنس النساء تكثرن الشكاء. يؤخذ منه أن إكثار الشكاء مذموم، فإن كان بالباطل فهو محرم مطلقا القليل وكثير، وإن كان من باب العتب كثير مكروه. الشكاء غالبا تؤول للمماراة والمماراة مكروهة، وحينما قال تكثرن يفهم من أن الرجال كذلك، لكن النساء أكثر منهم في الشكاية، وحينما قال تكثرن الشكاية يفهم منه استحباب الشكر ومدح المنعم سواء الأمر يتعلق بالخالق أو المخلوق تبارك وتعالى. الشكاية أي من الشكاية، فالألف اللينة يعني الألف الساكنة المفتوح ما قبلها مثل الشكاية، الألف هذه تسمى لينة لا تكون حرفا أصليا، تكون منقلبة إما من ياء أو من واو. الشكاء أي الشكاية، مثل سما من السمو صاحب السمو، أصلح سما ألف لينة، وهذه الألف اللينة منقلبة عن واو. إذن هن يكثرن الشكاية، فهي شكاية الخالق محرمة من الرجال والنساء. المخلوق إن كان بحق جائز وإن كان بباطل ينهى عنه. وتكفرن الأشير، تكفرن أي تجحدن إنعامه، فالكفر يطلق ويراد به تغيب الشيء وجحد الشيء، كمثل غيث أعجب الكفار نباته، أعجب الكفار أي أعجب الزراع. فالزارع يسمى كافرا لأنه يستر البذر تحت الأرض، فالكفر مشتق من الستر والتغطية، ويؤخذ منه أن الكفر كفران، كفر أصغر ككفر الأشير وكفر النعمة، هذه معصية لا تخرج من الملة، وإلا لو كان يخرج من الملة لحرم إبقاء المرأة التي تكفر الأشير، إبقاء عقد المرأة الكافرة المحرم، ولا تمسك برسم الكوافر. أما الكفر الأكبر هو المخرج من الملة. أل في العشير، هل يقال أل استغراقية يعني تجحدن نعمة كل مخالط من الرجال والنساء من الأقارب والأبائل بمجرد يحصل تقصير ممن يخالطها فتكفر نعمته وتجحد نعمته؟ يحتمل، ويحتمل أن عشير المقصود به الزوج فتكون العهدية والعشير المعهود وهو الزوج، ويقوي ذلك لو أحسنت إليها الدهر كلها ثم رأت منك قالت ما رأيت منك خيرا قط. والعشير فعيل بمعنى فاعل أي المعاشر، وأصل العشرة من المخالطة، ومنه سمي عشيان الرجل معاشرة. حديث جابر ذكر إكثار الشكاية وكفران العشير. في حديث أبي سعيد في الصحيحين وحديث ابن عمر في مسلم تكثرن اللعن وتكفرن العشير، فذكر اللعن بدل تكثرن الشكاية، واللعن المقصود به ليس الشتم، المقصود به الدعاء أي تكثرن الدعاء، وهذا مشاهد عند كثير من النساء، ربما أحيانا تدعو على أحب الناس إليها ولدها. قوله تصدقنا فإن كنا أكثر الحطب جهنم، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان كثرة الشكاية وكفران العشير من أسباب دخول النار، فما هو أعظم منها كالكبائر والفواحش من باب أولى. ويؤخذ منه أيضا فائدة، وهي أن الصدقة من أسباب عدم العقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة لأجل النجاة من النار، وفيه أن الأعمال الصالحة تكفر السيئات، فإذا كثرت الأعمال الصالحة خفت السيئات فثقلت الموازين. قال فجعلني يتصدقن من حليهم، فالفاء تفيد الترتيب مع التعقيب، وفيه فضيلة للنساء الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث بادرنا صدقة. يظهر والله أعلم أن النساء نوعان، نساء ليس معهن إلا الحلي يعني لا يملكن شيء، فالظاهر أنهن تصدقن مباشرة، وبعض النساء يملكن المال فلم يتصدقن في الحال. في حديث زينب رضي الله تعالى عنها في الصحيحين قلت لعبد الله حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقة فسأل إن كان يجزي، كانت تصدق عليه. فيه أن الفقر والحاجة ليس محرة، ابن مسعود من خيار الأمة كان زينب تصدق عليها رضي الله تعالى عنه، فما ضاره ذلك. قال سلي أنت رسول الله، فذهبت فخرج بلال قال فإذا امرأة بالباب حاجتها مثل حاجتي، قالت سل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تخبره من نحن، أيجزي أن نتصدق على أزواجنا؟ فلما دخل سأله قال من؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال زوج المسعود. قال أجر الصدقة وأجر القرابة، فبين أنها توجر من وجهه، وهذا الدليل يستدل به على تداخل العبادات. فجعلنا يتصدقن من حليهم، يتصدقن هل استأذن أزواجهن؟ لا. وفيه جواز أن تتصرف المرأة الراشدة بمالها من غير إذن الزوج، ولا يحد ذلك بحد، هذا أصح القولين. المرأة إذا تصرفت في باب عقود المعاوضات كالبيع والشراء ليس لزوجها عليه حق بالإجماع، إنما خلاف في باب التبرعات، هل تستأذن الزوج فيما زاد على الثلث أو لا؟ الظاهر عدم الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء أن يتصدقن في مواطن ولم يسألهن هل استأذنتن أزواجكن أو لا. وحينما يتصدقن من حليهن فيه إيثار الغير على النفس، وجه ذلك المرأة بحاجة للحلي وتتجمل به كحاجتها للطعام والشراب، فآثرنا ما عند الله عز وجل على حاجة النفس. بعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على وجوب زكاة الذهب، وجه ذلك قال تصدقن ثم قال فجعلني صدقن من حليهن، قال أمرهن بالصدقة، هذا يدل على وجوب زكاة الحلي من الذهب. يقال قال من حليهن، والحلي قد تكون ذهب وغير ذهب، فإذا كانت الحلي ليست من الذهب لا تجب فيها الزكاة بالإجماع ولو كانت أغلى من الذهب. في حديث زينب قال ولو من حليهن، يعني تصدقنا بأي شيء حتى ولو كان من الحلي. ويأتي إن شاء الله الإشارة لحكم زكاة الحلي في حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة. أيضا استدل به بعضهم على جواز تقديم الزكاة، وهذا متفرع بأن الصدقة هي الصدقة الواجبة في زكاة الحلي، قال فأمرهن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدقن فقدمنا الزكاة. الزكاة يجوز تقديمها لكن ليس بدلالة هذا الحديث، بدلالة هي علي ومثلها معه، كما سمر بنا إن شاء الله في قصة العباس. يلقينا في ثوب بلال، يلقينا هل قلنا هذه صدقة يا رسول الله؟ لا. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبلت هذه الصدقة؟ لا. وفيه يتم العقد بالمعاطاة من غير كلام، والمسلمون مجمعون على ذلك إجماعا عمليا، في باب المعاوضات والتبرعات. مثلا الواحد منا يذهب إلى التجار، إما أن يعرف ثمن السلعة أو يجد الثمن مكتوب على السلعة، فيأخذ السلعة ويعطي التاجر المبلغ، لا يتكلم والتاجر أيضا لا يتكلم، والمسلمون مجمعون على جواز ذلك إجماعا عمليا. كذلك في باب التبرعات، يأخذ المال ويعطيه فقير، الفقير يأخذ المال ولا يتكلم، وهذا من باب المعاطات. يلقين في ثوب بلال، في ثوب بلال، وفيه توكيد من يقبض الصدقات، بلال يقبض الصدقات للمحتاجين نيابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثوب كما مر بنا ما يلبس سواء كان مفصلا أو غير مفصل، يحتمل ثوب بلال كالقميص الذي نلبسه طويل يجعله في حجره، لكن اشكال ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق به لبس السراويل، ولم يكن ذلك معروفا عند السلف. فيحتمل العلم أن الثوب الرداء جعله كالوعاء لجمع الصدقة. يلقين في ثوب بلال من أقراطهن القرط ما يعلق بأذن الأنثى من الحلي، إذا كان حلقة فقط يسمى خرص ولا يسمى قرط. رواية الصحيحين من حديث ابن عباس يلقين الخاتم والخرص من أقراطهن، ويؤخذ منه جواز ثقب أذن الأنثى لأجل الحلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر النساء، وهذا رأي جمهور أهل العلم، يعني جواز ثقب شحمة أذن الأنثى لأجل الحلي. خالف الشافعية وبعض الحنابلة ومنعوا ذلك، والصواب الجواز لأنه من باب الحاجة، ولو كان فيه ألم. باب الطب مثلا مر بنا أنه ليس واجب، في ألم أحيانا في قطع عضو، الشرط، الحجامة، هذا من باب الحاجة، فالزينة من باب الحاجة. فإذا جاز ثقب الأذن الأمر راجع إلى عرف الناس، فإذا كان في عرف الناس أن المرأة تزين بقرط واحد ثقب في كل في أذن، وإذا كانها تلبس أكثر من قرط في الأذن الواحدة بعدد الأقراط التي تلبس، فالأمر راجع إلى عرف الناس. وخواتيمهن، البعض عليها قرط تصدق بالقرط، والبعض تلقي الخاتم. الخاتم ما كان فيه فص هذا يسمى خاتم، أما إذا لم يكن فيه فص فيسمى حلقة. ليس كل ما يلبس يسمى خاتم، ما يسميها البعض دبلة ليس فيه فص لا يسمى خاتمة، خاتم يكون فيه فص يعني مشتق من الختم، أما ما ليس فيه فص يسمى حلقة ولا يسمى خاتما. حينما قال فجعلني تصدق، تصدقنا في السر أو في العلن؟ في العلن. ربنا عز وجل يقول إن تبدوا الصدقات فنعمه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. الأصل أن الإصرار في الصدقة خير، هذا الأصل، لكن إذا كان يترتب على الجهر مصلحة فالجهر أفضل من الإصرار، وهنا يترتب عليه مصلحة. إذا تصدقت امرأة هذا مدعاة لأن تتصدق بقية النساء، بخلاف لو أحجمنا وقلنا نتصدق بالسر فربما غافلت وربما لم تتمكن من الصدق، وهذه قاعدة عامة في كل الأحكام الشرعية. المفضول أحيانا يكون فاضلا، المفضول يكون فاضلا إذا كان يترتب عليه مصلحة شرعية كما مر بنا، ورب مفضول يكون أفضل في منظومة شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. هذا الحديث من الأدلة التي يستدل بها على حرمة الاختلاط الدائم بين النساء والرجال. وجه ذلك إذا كانت هذه الخلطة مؤقتة للصلاة ينهى عنها، فالخلطة الدائمة من باب أولى، وأقصد بالخلطة الدائمة الذي يختلط به الرجال والنساء في مكان واحد الساعات، كالاختلاط مثلا في العمل، في الدراسة، في القاعات، في غير ذلك. فهذا الدليل يدل على حرمته. وجه ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث جابر حينما خطب قال ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن، يدل على أن النساء خلف الرجال، وهذا صريح أيضا في حديث أم عطية، وأنهن بعيدات عن الرجال فلا يمكننا سماع خطبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا كان هذا في الصلاة ولا يحضر الصلاة إلا خيار الأمة فغير الصلاة من باب أولى. أيضا في حديث أبي هريرة في مسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالمرأة الأفضل أن تكون في آخر الصفوف لأن هذا مظنة البعد عن الرجال، والأصل التقدم، هذا الأصل، لكن لما كان في التقدم قرب للرجال نهيت وأصبح التأخر في حقها أفضل. أيضا في حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يسلم يبقى في مكانه حتى تقوم النساء، والحديث صحيح البخاري. الشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في مكانه حتى تقوم النساء قبل قيام الرجال فلا يحصل اختلاط بين الرجال وبين النساء. فإذا انصرف النبي صلى الله عليه وسلم للرجال قام من قام من سرعان الناس، وقد قامت النساء وتقدمنا الرجال، إما تكون المرأة دخلت بيتها أو تقدمت الرجال قبل أن تصل إلى بيتها. هذا يدل على تقديم النساء وأنهن لا يختلطن حتى الاختلاط العارض في المساجد وفي الأسواق. عند أبي داود عن نافع عن ابن عمر أنه قال لو تركنا هذا الباب للنساء، يقول نافع فلن يدخل منه ابن عمر حتى مات. الحديث عند أبي داود ورواته ثقات، اختلف هل القائل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر، رجح أبو داود أن القائل عمر. وعلى كل سنة عمر رضي الله تعالى عنه سنة متبوعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خير القرون خير النساء وخير الرجال جعلوا بابا مختصا للنساء لا يدخل منه إلا النساء حتى لا تحصل خلطة مخالطة عارضة في الدخول والخروج. فكيف أيضا بالخلطة الدائمة التي تدوم ساعات؟ إن قيل الفتنة مأمونة يقال لو كانت مأمونة لأمنت على خيار الأمة. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري حينما أتى النساء النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا فاجعل لنا يوما من نفسك، فوعدهن النبي صلى الله عليه وسلم يوما يأتيهن فيه. النساء المؤمنات لا يأتين يحضرن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وهي فترة قصيرة خلطة عارضة في المسجد لأجل الخير، ومع ذلك قال وغلبنا الرجال لا نستطيع أن نجلس معك. لو كان يشرع لهن حتى في مجالس العلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم احضر. فلما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على ذلك جعل لهن يوما وعدهن في يأتي فيهن دل على النهي عن اختلاط الرجال والنساء. مثلا ربنا عز وجل يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. المؤمن مأمور بغض بصره، وهذا كما قال في نظر الفجأة لك الأولى، إذا كان الشخص مع امرأة عن يمينه وعن يساره في العمل الساعات الطوال هل يمكن يغض بصره؟ لا يمكن غض البصر لأمر عارض. هناك بعض الشبه التي تثار، من ذلك الطواف، وقال لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة اختلط الرجال والنساء. في صحيح البخاري كانت عائشة تطوف حجرة بعيدة عن الرجال. مثلا يستدلون بحديث ابن عمر كان الرجال والنساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضؤون جميعا وهذا الاختلاط. هذا الحديث ما قال أحد من المتقدمين أنه على ظاهره، بعضهم قال قبل نزول الحجاب، لكن يشكل على ذلك الشخص الذي يريد أن يتطهر لابد أن يكشف جزء من البدن. مثلا إذا كانت تريد أن تغسل وجهها لابد أن تكشف النحر، لابد أن تكشف شيئا من العضد، لابد أن تكشف شيئا من الساق. فلذلك بعضهم حمله على المحارم، وهذا هو الصحيح. إذن الأحاديث التي يستدل بها على جواز الاختلاط إما اختلاط عارض كاختلاط في الأسواق وهذا الأولى تركه، أو اختلاط غير مشروع كالاختلاط مثلا في الطواف لأنه متأخر، أو اختلاط قبل نزول الحجاب. كل الأدلة التي يستدل بها في هذا الباب تجدها لا تخرج عن ذلك، حيث تجد المتقدمين ينصون، ولم أقف على أحد النص على جواز اختلاط الرجال والنساء واجتماع، حتى في باب العبادات وباب الصلوات، حتى في باب حضور النساء يمنعون حضور المرأة الجميلة. عائشة تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محجة النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. في الواقع الذي تعيشه بعض البلاد الإسلامية هذا واقع بعيد عن الشريعة، والحكم الشرعي هو حكم شرعي، لا نبحث لأخطاء الناس عن مبرر، نقول هذا الحكم قبلته هذا الواجب رديته الله عز وجل هو الذي يتولى الجميع. ولا بد أن نعلم أن الواقع لا يدوم، هذا واقع إن شاء الله يزول حينما يكون أمر الأمة بيد خيارها، يزول هذا الأمر بإذن الله عز وجل، وهذه حالات تعرض على الأمة ثم تزول.